واتكلمنا بمناسبة قرب الذكرى الثامنة لثورة يناير عن فترة حكم مبارك، وانه ازاي وصل للحكم بسلسلة من الصدف، فتحول من مجرد شخص محدود الذكاء وساذج والناس بتسميه لافاشكيري لديكتاتور قدر يقعد في السلطة 30 سنة كاملة ويبدأ كمان في تجهيز ابنه من بعده. وخلونا النهاردة نحكي لكم حكاية مبارك مع الشرطة، العصاية الوحيدة اللي كانت في ايده وسندها في حكمه، لكن المتظاهرين في ثورة يناير عرفوا ازاي يكسروها له ويسيبوه عريان من غيرها. ظالم او ديكتاتور في لحظه معينه تقدر تحدد بيها امتى بالظبط بدا النظام ده يبعد عن مساره ويتحول لنظام فاسد من اكبر راس فيه لحد اصغر موظف، لحظه بتعرفك امتى الفساد عشش ومد جذوره لدرجه تخليه يبدا يطلع له ريحه والناس كلها تعرف انه خلاص ما عادش منه خير. لكن لو جيت تسال المصريين عن اللحظه اللي تاكدوا فيها ان نظام مبارك ما يختلفش كتير عن اللي قبله وان اللي توقعوا منه الخير قلب عليهم بفساد ألعن، هتلاقي ردود كتير وكل واحد منهم ممكن يقول لك سنه معينه او موقف معين، وده عشان نظام مبارك ما تغيرش من حل نقيضه في يوم وليلة، لا ده اتنقل بالتدريج من درجة ظلم لدرجة ظلم أعلى منها. وبمرور سنة ورا سنة وصل مبارك وكل حكومة اشتغلت في عهده لأعلى درجة فساد ممكنة واللي مفيش منها رجوع أو إصلاح. عشان نبقى منصفين وإحنا بنستعرض تاريخ مبارك، فالراجل لا كان دموي ولا سادي زي معاصرين ليه كتير زي حافظ الأسد أو صدام أو القذافي. ولو عملنا زي أمان وأغاني كده وحطينا قائمة بأكتر 10 حكام ديكتاتوريين أو من أنصار الحكم بالدم والسلاح في زمنه، فهو مش هيكون فيها نهائي. يعني مش هتلاقي في عصره مثلا مذبحه زي رابعه او جرائم قتل واختفاء قسري بالعشرات زي ما بيعمل السيسي، ولا حتى مقبره جماعيه زي ما كان بيحصل في العراق، لكن هتلاقي جريمه مبارك الكبرى وظلمه اللي خلى حكمه يتسمى حكم مستبد وديكتاتوري هو تعامله مع الشعب باستهتار واستهانه واحتقار كمان في كتير من الاوقات. نظام ما كانش بيحترم شعبه ولا رغبته، وعرف ازاي لفتره طويله يهد حتى احترام المصريين لنفسهم ويقتل فيهم اي حلم بالتغيير او تخيل ان المستقبل ممكن يكون احسن في يوم من الايام. مبارك زي كل الديكتاتوريين اللي قبله جه على راس حضارة عريقة جدا، فركب المسل او خلوها ركب الهرم عشان الرقابة، ركب الهرم وقعد يهد حتة ورا حتة من تحته لحد ما التل كله انهار على راسه وراس الناس كلها، وخلى مش فاضل من الحضارة دي الا شوية تماثيل بتتسرق وذكريات ان احنا اللي عملنا كذا وكذا، ويحول مصر في 30 سنة لمسخرة العالم كله، ويخلي كل مصري عنده رغبة انه يشارك او يبقى له دور سياسي او يحس حتى ان صوته مسموع يسكع نفسه ألم معتبر وهو بيقول لنفسه مشاركة مين يلا اجري العب في شارعكم انا شارك ايه
ما يحكمش تحكم تحكم ايه على فضل على بوابة القصر وسلم العهدة ده وده وامشي زي بقية الناس يلا.
مبارك عرف الناس يعني ايه عجز، وعلمهم بمرور جيل ورا التاني ازاي يتأكدوا ان خلاص النظام بقى فاسد من ساسه الراس، وان العيب مش في شخص هيتغير فالدنيا تتصلح والعصافير هتغرد وعماد حمدي يتجوز فاتن حمامة، ده العيب في البلد نفسها، يعني مفيش فرصة لتغيير خلاص. فكان رد فعل الناس على احساسهم ده بالعجز ان هم يقابلوه بالسخرية والنكت وتكبير المخ والاستهتار في شغلهم، طالما كده كده الخير مش رايح لا ليهم ولا لعيالهم، وفوق ده كله احساس بالكره والاحتقار لنفسهم قبل اي حد تاني، بيحتقروا نفسهم ان هم مش عارفين حتى ينطقوا، واللي كان يقدر ينطق ما بينهم قبل ما يتصفط من وسطهم ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني كانوا بيعتبروه مجرد إنسان غبي ونبيل وعبيط، فآخرهم يمصمصوا شفايفهم عليه ويدعوا له بالرحمة ويلموا قرشين يعملوا له كل دير رحمة ونور عليه. يعني الناس اتعلمت على إيد مبارك إزاي تمشي مش بس جنب الحيط، لا إنها تمشي جوه الحيط كمان، وإنها ما تدبش مناخيرها في حاجة لا هي ملكهم ولا هيعرفوا يغيروا فيها أي حاجة، وإن كده كده الاعتراض مش جايب همه، فلو مش عارفين يقاوموا يعني يحاولوا يستمتعوا. وزي ما قلنا في البداية في لحظات كتير ممكن الناس تختلف في أي واحدة فيهم تبدل فيها الوضع ل 180 درجة وبدأ فعلا عصر فساد مبارك، لكن احنا من بين اللحظات دي نقدر نختار لحظة بعينها نعتبرها خط بيفصل بين وضع سيء ووضع أسوأ بمراحل. النقطة دي هي يوم مذبحة الأقصر في سنة 97، وبالتحديد 17 نوفمبر مجموعة مسلحة هاجمت على معبد حتشبسوت في الأقصر وهم لابسين لبس ضباط أمن. المعبد زي ما تقدروا تتخيلوا كانت حراسته أنيل من النيل أو حاجة بؤس السنين، فقدر المسلحين يهجموا بسهولة على الحرس ويبدأوا يقتلوا السياح بطريقة مترتبة ومنهجية كأنهم محترفين اتدربوا على ده أكتر من مرة. وطبعا في دولة بوليسية عظيمة زي مصر مقدمة على عدة بس لسه الحرارة ما دخلتش، ورجالة الداخلية فيها ما بتعرفش تصطاد العصافير في الفيوم ومش بتتشطر إلا على المصريين بس، كانت استجابة الشرطة في الأقصر قمة البطء والاستهتار لدرجة حاسسك إن هم ما كانوش مصدقين باين ان في حد ممكن يضحك عليهم ويهجم على السياح وهما بيشربوا الشاي وبيفطروا. لا 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 لا، دي اخلاق الارهابيين اتغيرت خالص اصلا. بيحكي شهود العيان ان المسلحين قعدوا ساعه الا ربع 45 دقيقه كامله يا مؤمن هما بيلعبوا مع السياح لعب صيد البط، مطاردات وتدبيح بالصواطير وقتل بالرشاشات والالي، ولو كان معاهم اساتك كانوا نشينوا عليهم كمان. وكل ده قبل ما يفكر اول بيه من ضباط المباحث يشرف ويوصل المكان. 58 سايح اجنبي ماتوا في اليوم ده، وفوقيهم 3 ضباط شرطه ومرشد سياحي، وكل ده في دوله المفروض انه بيتقال عليها انها دوله بوليسيه. زي ما ممكن تتخيلوا الحكايه حصلت كانها زلزال ضرب البلد كلها. الناس بقت عايشه في رعب، وكل واحد متصور ان ده هيتكرر تاني في مدينته، خصوصا المدن اللي بيزورها سياح بشكل دايم. لكن كمان الاحساس اللي كان طاغي عند الناس هو احساس بالكسوف والعار، وان طقوس الكرم والضيافه والمجاملات اللي كانوا محترفين فيها طلعت في شنك، وما عرفوش يحموا سايح واحد بس او ينقذوا حياته. كل الصحف والقنوات العالميه اتكلمت عن الخبر عشان يتحول الموضوع من مجرد جريمه وحشيه لناس جايين يزوروا مصر لمسمار ينضرب في عشان السياحه، فتقف الزيارات والرحلات اللي كانت بتتعمل صيف وشتاء، ويخلي كل السياح اللي كانوا مرتبين رحلاتهم لمصر يغيروا وجهتهم او يلغوها خالص. لدرجه ان شارع خان الخليلي اللي ما كانش بيفضى لحظه طول النهار او الليل بقت المحلات فيه بتتعرض للبيع وهي فاضيه، واللي شغالين فيها كانوا بيعلقوا يفط على الازاز بيتوسلوا بيها للسياح حرفيا بالانجليزي والايطالي والفرنساوي عشان يرجعوا يزوروا مصر من تاني. والكاميرات كانت بتلقط ده وتصوروا على انه تبعات ما بعد الحادث.
ايه نعمل تاني؟ حرام والله الناس تيتمت، ما حدش حاجة في العيش تاني، ولا واحد شغال، ولا واحد شغال في البلد، ولا واحد، كلنا عطلين، رزقنا على السياحة، حرام والله حرام. ليه كده علي؟ مين هيجيب لنا فلوس دلوقتي؟
لكن من قوة وبشاعة المذبحة دي، كل الدعم والتعاطف اللي كان عند الناس ناحية الجماعات الإسلامية وطيارات الإسلام السياسي المضطهد من مبارك في الوقت ده مش بس وقف، ده كمان اتبدل مكانه كره واحتقار، وبدأوا يفقدوا كل الشعبية اللي كانت اليوم في الشارع. حتى مع خروج القيادات الإسلامية ومشاهير الدعاة ورجال الإخوان عشان يتبرأوا من الحادث ومن كل اللي ارتكبوه، كل ده جميل وكان له أثره على المستوى الشعبي، لكن بالنسبة للأثر السياسي فالمذبحة دي كانت هي نقطة التحول اللي فتحت الباب لمبارك انه يغرق في الظلمة اكتر واكتر بحجة محاربة الارهاب. بعد الحادثة دي على طول مبارك ما كدبش خبر وجري على اول طيارة للأقصر عشان يتابع بنفسه اللي حصل ويلحق صورته اللي اتمرمطت قدام قنوات العالم. ساعتها ما ضيعش ولا لحظة في عقاب المساعدين بتوعه على الكارثة دي، وعلى الهوى وقدام هيئة الصحافة الدولية طرد وزير الداخلية حسن الألفي عشان يقدمه كبش فدا يهدي بيه الرأي العام ولو شوية، ويقرر تعيين واحد جديد مكانه اسمه حبيب العدلي.
ما دام ما تأمنش هنا يبقوا فشلتم في خطتكم، فشلتم.
شرفت بلقاء السيد الرئيس وكلفني بتولي منصب وزير الداخلية، وأدعو الله التوفيق في أن نحقق ما نبغاه جميعا في تحقيق الأمن والاستقرار لبلدنا العزيزة في ظل قيادة السيد الرئيس حسني مبارك.
قبل ما يمسك وزارة الداخلية حبيب العدلي كان رئيس مباحث أمن الدولة، ودي كانت أعلى سلطة تحقيق في الوزارة واللي متفوض لها حماية الأمن القومي. وبعد ما بقى وزير الداخلية كان التكليف الأول اللي متوجه ليه بيتلخص في كلمتين ورد غطاهم: خلصني من صداع الجماعات الإرهابية. العدلي ما كدبش خبر، وفي الفترة من بعد الحدث مباشرة ولغاية الألفينات كانت الداخلية بتحارب الجماعات الإسلامية المسلحة بكل قوتها وبكل وسيلة ممكن تتخيلها. في البداية الناس كانت مرحبة بده وبتشجع الحكومة عليه باعتبار ان ده امنهم في المقام الاول، لكن بمرور الوقت بدأ الوش الحقيقي للشرطة يبان، ويعرف الناس الحيطة اللي لبسوا فيها لما تحولت الداخلية لحيوان مسعور لا له حاكم ولا قانون ولا في دستور بيمشي عليه، زي الكلب اللي متشرس بكلمة من صاحبه يهجم بدون تفكير ولا عقاب. وكانت نتيجة ده موجة ظلم مش عادية وحملة اعتقالات ما كانتش بتفرق بين متهم ولا بريء، سياسي، معارض، صحفي، أستاذ جامعة، قاضي، مواطن ملوش في الطورة ولا في الطحين، وحتى رجال أعمال، كله في النهاية كانت الحكومة وأمن الدولة بيعرفوا يصطادوهم زي الدبان ومن غير تمييز التركيز مع اقل شبهه شك فيهم. بيحكي وائل خليل للسياسي الاشتراكي في الفتره دي بيقول ان امن الدوله كان هو المسيطر على كل كبيره وصغيره في البلد، كان هو اللي بيملي يتقال ايه في الاعلام والصحافه وحتى خطب الجمعه، كل حاجه كانت بتحصل في مصر كانت بتحصل بتصريح منه وتحت عينه ورقبته. ولتعديل امن الدوله مش محتاج يكون ناشط سياسي او معارض او حتى عنده خلاف مع مؤسسه من مؤسسات الدوله. لو عادتك امن الدوله وانت ماشي جنب الحيط او حتى جوه الحيط هتعرف توقعك وتسحلك وتعذبك لحد ما يبان لك صحاب او يقرروا هم بمزاجهم يفرجوا عنك لما ما يبقاش ليك فايده عنده. لكن الغريب ان حتى جوه جهاز الداخليه نفسه ايد امن الدوله مش بس كانت بتعصر رقبه البلد واللي فيها، دي كمان كانت بتعصر في الضباط نفسهم وعامله بين عناصر الشرطه حاله جدل وغضب من اللي بيحصل لهم. بيوصف العقيد السابق احمد خليل رئيس التحقيقات الجنائيه في البحيره كان بيوصف امن الدوله بان رجالتها كانوا في كل مكان وداخلين في كل حاجه ممكن تتخيله، كانت عامله زي الاخطبوط اللي لفف دراعاته حوالين وزاره الداخليه وعلى الحكومه كلها. سيطروا على انتخابات نقابه العمال وهم اللي كانوا بيختاروا رؤساء تحرير الجرايد ويحددوا يعينوا مين ويرفضوا مين، حتى الجامعه كانوا هم اللي بيقرروا مين اللي ينفع يبقى رئيس لاقل اسم فيها ومين اللي مسموح له يكسب في انتخابات الطلبه في كل دوره. اللي قاله العقيد خليل ممكن يبقى مثال يدينا بس مش فكره عن الشرطه كانت شايفه امن الدوله ورجالتها ازاي، لا ده كمان وبشكل متعمد كان بيرمي التهمه بالكامل على امن الدوله ويقول اهو على دخلتكم والله احنا ملناش دعوه وضحايا زينا زيكم والاوامر زي ما كانت ماشيه عليكم كانت ماشيه علينا. كلامه ده بيوحي لك ان الشرطه كانت قايمه بواجبها بنزاهه وشرف وان مبارك هو اللي اساء استخدامها في اخر 10 سنين. وكانوا بيستعبط وبيردم على دور الداخليه الفاسدين اللي كانوا بياخدوا رشاوي من اكبر قياداتهم لاصغر امين شرطه فيهم وكمل المجاملات والوسائط والمحاضر اللي بتتظبط او تختفي والمتهمين اللي بيموتوا جوه الاقسام من قبل حتى التحقيق معاهم والمعامله الغير ادميه اللي كانت الناس بتشوفها على ايد العساكر قبل الضباط. المهم بيخدم العقيد شهادته لما بيقول ان الاساليب الامنيه كانت هي حلول نظام مبارك لكل مشاكله السياسيه وده اللي عمل في الشرطه كده وخلاها تظلم الناس. كان الاختيار يعيني بين حاجتين، يا اما يحموا المواطنين يا اما يحموا النظام، فما كانش قدامهم الا حمايه النظام. طب وبالنسبه لحمايه الناس يا عصام؟
ربنا يتولاهم بقى انا هقطع روحي.
من هنا تقدر تفهم الثوره اتولدت منين، الثوره اللي كانت جايه حتى ولو متاخر 10 سنين كامله بس نظام مبارك ورجاله الداخليه اللي كانوا بيحموه كانوا عارفين انها لحظه هيشوفوها قدام عينيهم وهيعيشوها قريب جدا. المشكله الحقيقيه ان الشرطه في مصر ما كانتش بتخضع لاي اختبار حقيقي، مش اختبار على التجهيز والمعدات والتدريب، لا على سلوك ونفسيه رجالتها، مع غياب اي متابعه للضباط اللي اغلبهم صغير في السن ومع السلطات اللي بياخدها عناصر الشرطه باسم قانون الطوارئ وبدعم كامل من النظام، وفوق ده كله عدم اهتمام بوجود رقيب من ناحيه او تاهيل نفسي يخليهم يعرفوا يتحكموا في سلطاتهم دي من غير ما يتحولوا لكلاب سعرانه. مع كل ده زائد انه كمان بيمتلك سلاح مترخص يبقى متوقع اللي يطلع من معادله بسيطه زي دي. ايوه اكبر تشكيل اجرامي شرعي ممكن تتخيله، تشكيل اغلب رجالته اللي عندهم دين ولا اخلاق تمنعهم يرتكبوا كل شيء في سبيل ان هم يحققوا مصلحتهم او يطيعوا الاوامر او الأسوأ في سبيل متعه مريضه في تعذيب خلق الله.
اضرب خلص. اضرب مصطفى، اضرب انت، اضرب مصطفى، اضرب.
بيحكي هيثم مصباح اللي كان واحد من اصدقاء خالد سعيد المقربين عن حال المصريين مع الشرطه في الفتره اللي سبقت الثوره، فبيقول ان المصريين اضطروا يدخلوا القسم ولو مره واحده في عمرهم وكل واحد دخل هناك كان لازم يتلط في حاجه وسخه ايا كانت. وزي ما المثل خالد بيقول الشمال شمال ولو لبست اسدال، فشمال الشرطه حسب كلام هيثم كان لازم يأذيك في اي حاجه بمجرد ما تدخل القسم او تعدي على كمين، ان شاء الله 20 جنيه تدفعها له عشان تاخد بطاقتك اللي سحبوها منك. السؤال بقى هنا، هل كان مبارك على علم بكل اللي كانت الداخليه بتعمله؟ السؤال ده مفتوحه وتحتمل اكتر من رد. قبل الثوره بكذا شهر ويكي ليكس طلعت مجموعه برقيات دبلوماسيه كانت بين وزاره خارجيه امريكا وسفاراتها في دول العالم، من بين البرقيات دي اللي تهمنا برقيه معينه بتتكلم فيها مارجت سكوبي السفيره السابقه في القاهره عن مبارك وبتقول انه كان بيثق في العدلي عشان بيحافظ على النظام والسيطره على البلد وانه ما كانش بيساله كتير طالما اللي بيعوزه بيتم تنفيذه وبيشوف نتائجه متحققه. سكوبي قالت ان مبارك ما كانش معتمد بس على العدلي لكن كمان على عمر سليمان مدير المخابرات عشان يلجم الوحوش اللي موجودة في البلد، وانه كان مطمن لترتيباتهم ولوجودهم حواليه للدرجة اللي تخليه مش زي اي ديكتاتور تاني النوم طاير من عينيه من القلق. لا، ده كان بيخلص البقسماطين بتوعه مع الشاي ويمدد جنب سوزان ويشبع نوم لحد الصبح من غير اي كوابيس. يعني ايه اللي كان ممكن يقلق مبارك يعني وعنده داخلية شغالة 24 ساعة في حمايته وحماية عيلته ونظامه، وبيعملوا كل شيء الا دورهم الطبيعي ان هم يحموا الناس او يقدموا لهم الخدمة اللي محتاجينها. سبحان الله يا جدع، في مصر وطول حكم مبارك كان اخر حد ممكن تطلب منه مساعدة هي الشرطة نفسها. ده انت حتى كان ممكن تطلب 10 جنيه من اللي سرقك تروح بيها ولا تروح اسم تعمل فيه محضر. بيقول هشام قاسم في الفترة اللي قضاها رئيس منظمة حقوق الانسان في مصر ومن خلال اللي قراه في قضايا مرت تحت ايده، ان ابسط انتهاك كان ممكن تعمله الشرطة لما حد مثلا يروح يبلغ عن سرقة عربيته ويصادف الحظ ان الضابط يكون مزاجه وحش، الله اعلم بقى مراته ضرباه ولا الزمالك خسران ولا عنده ظروف محرجة ولا ايه يعني، لكن بالصدفة لما يكون الباشا مش في المود النهاردة فتكون النتيجة ببساطة ان المجني عليه نفسه يتقبض عليه ويتعذب ويترمى في الحجز بدون اي تحقيق معاه او تهمه تتوجه له. وكل ده واكتر منه كان بيحصل والحكومه واخده لها تعسيله، ويا سيدي هم بيتسلوا اللي هو الشعب عندكم العبوا فيه بس من غير صوت عشان الجيران. في الوقت ده مبارك كان اتحول في نظر الناس من الراجل اللي محدش كان مفكر اصلا انه هيقرب من الحكم ولو مسك هيبقى ضيف ويمشي خفيف خفيف، لضيف جه واكل وشرب الشاي ومش عاوز يمشي، لا وعاوز ولاده وولاد ولاده كمان يمسكوا من بعد. تقولش مبارك قال نهيان يا اخي، الراجل كان موجود في كل حته، في مؤتمر تلاقيه، في افتتاح مصنع تلاقيه، يسافر بالليل وتلاقيه تاني يوم الصبح في مصر، حتى صور التأييد ليه تخزق عينك في الشوارع والقهاوي. بس بصراحه الراجل صحته كانت مساعده، كان زي الحصان الله اكبر يعني. ما طبيعي واحد كان بيطير على المانيا لما يجي له شويه برد ووصل الستين وهو لسه بيلعب سكواش مع شباب في نص عمره. ده انا بس مجرد ان انا بفكر في المنظر ده بنهج يعني احيه. حتى طبيعه التريقه عليه والنكت اللي كانت بتتقال اتغيرت، اتغير موضوعها من نكت بتتريق على مستوى ذكائه المحدود وبتسميه البقره الضاحكه زي ما قلنا قبل كده، لنكت بتسف على وجوده في البلد وصحته اللي مش بتتاثر لا بسن ولا بمرض، وقعدته اللي شكلها مطوله وانه هيوصل الناس واحد واحد لقبرهم. وكم من النكت اللي طلع في الفتره دي نكته بتقول مره مبارك قرا في الاخبار ان الدكاتره في اسكتلندا عرفوا يستنسخوا نعجه اسمها دولي، فقال لك والله فكره انا استنسخ نفسي وكده اضمن اني قاعد في الحكم للابد. جاب احسن دكاتره في مصر اخذوا عينه منه ودخلوه في الجهاز، فطلع من الناحيه الثانيه حمار، راح حبسهم كلهم وقال والله لا اروح اسكتلندا بنفسي. راح اسكتلندا قعدوا ساعه في الجهاز، فطلع من الناحيه الثانيه مبارك جديد. الراجل استغرب قال لهم ازاي عرفتوا تستنسخوني ورجالتي هناك اخذوا مني عينه وطلعوا حمار؟ قالوا له لحظه كده، ايه ده، هو احنا كان المفروض ناخد العينه منك انت؟ احيد احنا اخذناها من حمار. وبكده تكون دي نهاية السنوات الذهبية لمبارك وبداية العشر سنين الأخيرة من حكمه مع بداية الألفينات، واللي فيها عرف المعارضة الحقيقية اللي زادت يوم ورا التاني وظهر له صداع اسمه حركة كفاية وستة إبريل، وعرف كمان لأول مرة يعني إيه مرض حقيقي ويعني إيه ألم عشان تقرب 2011 وتبدأ ساعات مبارك الأخيرة تعد عليه وهو على الكرسي. ولكن هذا أمر شرحه يطول وأنا الليلة مشغول، فنشوفكم على خير إن شاء الله.